يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة العقيدة الواسطية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول ما معنى قديم النوع متجدد الآحاد؟ قديم النوع إن الله جل وعلا لم يزل متكلما في القدم في الأزل، وأنه جل وعلا بالنسبة لأحاده هذا نوعه قديم في الأزل، وما زال يتكلم متى شاء وإذا شاء، فأحاد الكلام متجدد بمعنى أنه يتكلم بمشيئته وإرادته، فنوعه قديم تكلم في الأزل، ثم إنه جل وعلا لا يزال متكلما متى شاء إذا شاء، فالنوع قديم، والآحاد يعني أفراد الكلام متجددة، يعني أنه يتكلم في الأزل ويتكلم في الماضي والحاضر والمستقبل متى شاء إذا شاء. يقول هل يقال عن القرآن قيل الله حديث الله؟ نعم، إذا القيل هو القول، من أصدق من الله قيل يعني قولا، فالقرآن قول الله وقيل الله وحديث الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، والقرآن يقال له حديث من هذه الحيثية، فهو حديث الله، يعني أن الله هو المتحدث به والمتكلم به. يقول ما رأيك في مسألة الأولياء والكرامات ونبش قبورهم أو زيارتها؟ إما هذا ولا هذا، نبش، يقول نبش قبورهم. أما مسألة الأولياء فالحديث الصحيح من عادى لي وليا للقدسي، من عادى لي وليا، وقال أدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على أن المؤمنين أولياء الله، ومنهم من هو أخص بهذه الولاية بحسب ما في قلبه من إيمان وما يزاوله من عمل مرضي لله جل وعلا، فالولاية لله ثابتة من المؤمنين من هم أولياء، بل المؤمنون كلهم أولياء لكنهم يتفاوتون فيها بقدر إيمانهم. وأما الكرامات فهي ثابتة لهؤلاء الأولياء، كرامات ثابتة لهؤلاء الأولياء، كما أن للأنبياء معجزات وكلها خارقة للعادة، كلها خارقة للعادة، لكن المعجزة مقرونة بالتحدي وادعاء النبوة، مقرونة بادعاء النبوة، أما الكرامة فلا تقترن بادعاء النبوة لأن لغير الأنبياء للأولياء، فهذا الفرق بينهما. وما يخرق العادة إن كان على يد نبي صار معجزة، وإن كان على يد ولي متبع فهي كرامة، وإن كانت على يد غير متبع فهي ابتلاء من الله جل وعلا له ولغيره به، لأنه قد يحدث ما يخرق العادة من خوارق على أيدي بعض المخالفين من مبتدعة، بل بعضهم ممن يستعين بالشياطين نسأل الله السلامة والعافية، فتخرق له هذه العادة من أجل الابتلاء، ابتلاءه هو وابتلاء غيره به، فلا ينبغي أن يكون لهذا الخارق أثر في نفس الشخص أو في نفوس غيره ممن يراه ويطلع عليه ويسمع عنه، إلا إذا عرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وجد عمله مطابقا للكتاب والسنة قلنا كرامة، وإلا فهي من تضليل الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل إن رأينا بعض الناس حصل لهم كرامات، وبعض الناس وهم أفضل منهم لم يحصل لهم شيء، فهل وجود الكرامة دلالة على أن هذا أفضل من غيره؟ لا، لأن هذا قد يحتاج إلى هذه الكرامة لتثبيته هو من جهة، أو من أجل أن يثبت أتباعه أو تنتصر دعوته إلى الحق بهذه الكرامة. وبينما غيره قد لا يحتاج إلى هذه، فلا تجري على يديه. يقول: نبش قبورهم. نبش القبور حرام، لا يجوز إلا لمصلحة الراجحة. يترجحت المصلحة في معرفة سبب وفاته مثلا، إذا اتهم به أحد أو شك في السبب هل هو طبيعي أو بفعل فاعل، مثل هذا المصلحة راجحة في نبشه وإجراء الاختبارات عليه، فمثل هذا ينبش. وكذلك إذا كان في طريق الناس وصار الناس يطؤونه بأقدامهم لأنه في طريقهم، فنبشه لا شك أنه مصلحة راجحة مراعاة للمصلحة العامة ومراعاة لحرمته هو. ومع ذلك لا يجوز نبشه لأن له حرمة. أو زيارتها، نعم تزار القبور، قبر المسلمين تزار لنفع الميت والانتفاع الزائر، فالزائر يتذكر بها الآخرة ويعالج بها قلبه. وجاء الأمر بزيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولنفع الميت بالدعاء له. وهذا يتحقق بالزيارة الشرعية لا بالزيارة البدعية التي يطلب فيها من الميت المدد أو يتبرك به أو يستعان به، أو كل هذا لا يجوز، هذا من الشرك. يقول: أبي يتاجر في المخدرات، نسأل الله العافية، إذن ماله حرام؟ والله يعلم أنا أريد أن توضح لي هل أنا مشراك، يعني مشارك معه في ماله الحرام. على فكرة أنا أدرس أحاول أن أقنعه ولكن الفائدة لا تستجب، شلون؟ ما دوري تجنب نفسي من المحرمات التي يرتكبها أبي؟ على كل حال، هذا أبوه يذكر عنه الولد أنه يتاجر المخدرات وماله حرام، وإذا كان لا كسب له سوى هذا المال فإنه لا يجوز لولده أن يأكل من هذا المال لأنه حرام بعينه، صلى الله السلامة والعافية. وعلى هذا يتكفف الناس ويأخذ من الزكوات ولا يأكل من هذا المال، وعليه أن يناصح أباه ولا يفتر عن بذل النصيحة له، وإن اقتضى الأمر أن يخبر عنه إذا أصر وعاند، أن يخبر عنه من يستطيع ردعه كف شر عن الناس، فهذا متعين أيضا. يبلغ عنه الجهات الرسمية يمنعونه يكف شر عن الناس، لأن هذه المخدرات لا يقتصر ضرره على صاحبه، صلى الله السلامة والعافية. هذا يقول: أين أجد منظومة الشبراوي في النحو؟ هي رأيتها مطبوعة مرارا، لكن منها ما طبع ضمن مجموع المتون، المجموع الذي يشتمل على 66 متن هي موجودة فيه. هذه تقول: عند طلب العلم ونمثل عند دراسة الواسطية، فهل الأفضل دراسة عدة شروح حتى يفهم فهم كامل بكل مسائلها، أو نستمر بالطلب بالطحاوية والتدمرية وإن خفي بعض المسائل؟ لا شك أن حضور الدروس وسماع الدروس، سماع الأشرطة المسجلة مع قراءة الشروح المطبوعة يعين على فهم المراد. وإذا استغلق مسألة في شرح من الشروح وضحها الشارح الآخر، كم من مسألة يعني ما تفهم من خلال المتن أو من شرح أو شرحين حتى يقرأ شروح أخرى فتنحل، لأن تصور المسائل وتصوير المسائل للآخرين قدرات عند الناس، يعني يستطيع بعض الناس من خلال شرحه أن يصور المسائل بعد أن تصورها، وبعضهم ينقل ما في الشروح ويسمي شرحه ويسمي كلامه شرحا، هذا قد يكون هو بنفسه ما تصور المسألة متصور دقيق بحيث يستطيع تصويرها وتقليبها على أكثر من وجه، فإذا قرئ أكثر من شرح لا شك أنه أفضل. يقول: نرجو منكم محاضرة عن الظلم وعواقبه، خصوصا ظلم ينتسب لأهل الدين والاستقامة والجحود والبخل مع أهله وهو محسوبا على الدين والصلاح وكيفية العلاج والأسباب قبل ذلك إلى آخره. لا شك أن الظلم ذنب عظيم وعواقبه وخيمة، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم شأنه عظيم، والنصوص في تحريمه نصوص الكتاب والسنة مستفيضة. هذا من الكويت يقول: قيل أنه يجب أن يقرأ القرآن كل يوم ومن لم يقرأ أثم، فهل هذا صحيح؟ ما الدليل؟ أولا مسألة هجر القرآن، الهجر القرآن سواء هجر التلاوة أو هجر التعلم أو هجر العمل، هذا كله لا يجوز. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجر أصناف، وأقل ما يكون بالنسبة للقرآن تلاوته، ومع ذلك تلاوته على الوجه المأمور به، فإذا كان أهلا ليستنبط منه الأحكام ليعمل بها، وإلا قرأ في الكتب التي تعينه على هذا الأمر، فيقرأ حزبه اليومي يخصص له من القرآن جزء يقرأه، سواء كان جزء اصطلاحي يعني 10 ورقات أو أقل أو أكثر. المقصود أنه لا يخل بشيء من القرآن يقرأه يوميا، وإن شغل عنه قضاه من الغد أو بالليل، وإن كان يقرأ بالليل وشغل عنه يقرأ بالنهار. المقصود أنه لا يترك يوما يمر بدون أن ينظر في كلام ربه جل وعلا. أما كونه يأثم ولا أثم، لا يأثم، لكنه مع ذلك هذا حرمان شديد حتى يدخل في مسمى الهجر. ومعلوم أن كثير من طلاب العلم يحصل لهم شيء من هذا ولو حفظ القرآن. بعض الناس يحفظ القرآن، يحرص على حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يتركه، ما يقرأ إلا في مناسبات إن تقدم إلى الصلاة أو جاء رمضان أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن تفرض القرآن من وقتك ما يكفي لقراءة الحزب اليومي. والمجرب عند كثير من طلاب العلم أن قراءة القرآن في 7 لا تشق على الناس، لا تشق على طالب لا سيما طالب العلم، إذا جلس من صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس قرأ حزبه اليومي اللي هو سبع القرآن، وامتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. يقول: ما رأيكم في من يقول صحابي أفضل منه؟ أبو بكر صحابي أفضل منه، أبو بكر يقصد عيسى عليه السلام، فهل كلامه صحيح؟ هذا كلام ليس بصحيح. الأنبياء أفضل من غيرهم على الإطلاق، بل أفضل من الملائكة كما هو مقرر. ف عيسى عليه السلام نبي من أولي العزم، من الخمسة الذين هم أولي العزم، وفضله معروف، فلا يجوز أن يفضل عليه غيره ممن هو دونه. نعم، كيف؟ على كل حال عيسى نبي من الله جل وعلا، وله قوم وله أتباع وله كتاب ومن أولي العزم، فهو نبي مستقل، لكن إذا نزل في آخر الزمان لا شك أنه يحكم بشريعة محمد، ولا يقال أنه من أمة محمد إلا بهذا الاعتبار، وإلا فهو نبي على جهة الاستقلال. يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، أن يسجل الدرس ثم يفرغه، أما أنه يكتب الفوائد فقط أثناء الدرس؟ وهل هناك طريقة جيدة لفهم المسائل ثم كتابتها؟ لأنني أعاني من مشكلة عدم إكمال الفوائد، وإذا أمكن أن تحضر آلة تسجيل تضمن تسجيل الدرس كاملا وتتفرغ أثناء الدرس للإنصات وفهم ما يقال في الدرس هذا أكمل، لكن إذا لم تتمكن من إحضار آلة التسجيل ولا تدري هل ينشر مسجلا فيما بعد أو لا، فاحرص على تدوين أهم المسائل. نعم، ما دام العقد محرم وباطل كيف يكمل؟ ما دام العقد باطل كيف تنعقد المسجل؟ الباطل لا تترتب عليه آثار. لكن الذي يعرف، لكن ليس لك أن تسأل أنت. ثم بعد ذلك تاب وأناب وجاء يسأل. ما يضر هذا، الذنب أعظم، يعني ما هي مسألة، لكن الإشكال فيما إذا تاب وقد سكن بيت اشتراه من المخدرات شو سوى؟ العقد على محرم صحيح ولا باطل؟ العقد ليس بمال أصلا، مخدرات أو في حكمها من الخمور وغيرها ليست بمال، فعقدها باطل والآثار المترتبة على هذا العقد لا باطلة. لكن أن تفترض شخص اشتغل بعمل محرم، أما كونه ما تاب وما أنا مهو بجاين يسأل، المسألة كلها حرام بحرام مهو بجاين يسأل. لكن الإشكال لو تاب، نعم، وبنى على ذلك من هذا المال أربع أسر، كل أسرة في بيت، ونبت لحمهم من هذا المال الحرام، ثم تاب وأناب والبيوت موجودة، أو مثلا وظيفته الغنى يأخذ عليه أجر ثم تاب بعد ذلك، هل يقال تخلص من هذا المال بالكلية لأن مالك شركة في مال مباح كل مالك محرم؟ أو نقول مما يعينه على التوبة أن نقول باعتبار أن هذه الأموال بذلها الناس بطوعهم واختيارهم بخلاف الغصوب والمظالم والسرقات، هذه لا بد من ردها، لكن هذا مال بذله صاحبه في مقابل عوض ولو كان محرما، بذله بطوعه واختياره ومن تشجيع على التوبة أن يقال التوبة لما كان قبلها، وهذا متجر. فرق بين أن يتجر تعامل بمحرم وبين أن يسرق أو يغصب أو ينتهب أموال معروف أصحابها وأخذت بغير طوعهم واختيارهم.
والرجل الذي الشاب البائع البيت ما زال معه المال الذي أعطاه الرجل،
لكن
عليك أن تروح الدار لصاحبه وتأخذ العين المحرمة وتتصرف فيها إلى
آخره، ومعلوم صاحب مسروق
المال محرم،
لا محرم غير المال الذي يبذل بطوع واختيار، يختلف عن من عرف صاحبه أنه أخذ منه قهرا إما بعلمه أو بغير علمه، هذا لا بد أن يرد عليه. لكن تفترض شخص اشترى مخدرات بألف ريال ثم البائع تاب وأناب، نقول رجع الألف صاحبها لأن البيع باطل، ما يقول بهذا أحد، لا يقول بهذا أحد، هذا بذلها بطبعه واختياره وأثم في عقده وأثم باستعمالها، لكن لا يرد عليه المال. البيع باطل من الأصل. لا لا، هناك أمور، الأمور تتفاوت يا أخي، فرق بين أن ينتهب المال أو يسرق من شخص بعين لا بد من إعادته، ولو ذهبت عينه لا بد من إعادته، وبين شخص بذل ماله ببيع وشراء وهذا يستحق رد. شخص فجر بامرأة بمقابل، زنى بامرأة بمقابل، نقول هذا مهر البغي خبيث رجع عليه ماله، ما يقول بهذا أحد من أهل العلم أبدا. نقول مال كسب خبيث تصدقي تصرفي تخلصي منه، لكن أن تفترض أنه ذاب خلاص أنفقه على أولاده، أو مثلا اشترى ببيوت سكنها من تمام التوبة أن يتخلص. لكن هل معنى هذا أننا إذا رأينا أنه لن يتوب إذا قلنا نتخلص من أربعة بيوت كل واحد بيت كل بيت مملوء من الناس؟ يعني مثل ما قلنا في التوبة من الربا، لا شك أن لعان على التوبة من سيما إذا كانت الأموال أخذت بطيب نفس، أما إذا أخذت قهر لا بد من إعادتها، لأنه يترتب على هذا أن نقول من زنى يعاد عليه المهر هذا، ومن اشترى مخدرات تعاد عليه فلوسه، مو بصحيح، ما يقول بهذا أحد أبدا. الذي بذل بطبعه واختياره يفوت عليه. قررنا في أكثر من مناسبة أن لو أن لو وجد شخص غرر بامرأة عفيفة وراودها ورفضت فأغراها وهي مدينة أو محتاجة أو عندها أطفال أو عندها، المقصود أنها مضطرة لمثل هذا الأمر كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، تحت وطأة الضرورة قبلت بمبلغ كبير من المال وقال لها يريد أن يزني بها بمبلغ 100,000 مثلا، وافقت تحت ضغط الظروف، ثم لما انتهى قال والله كسب الحجام خبيث، أي يريد أن يدفعه خبيثا، نقول أنت الخبيث ادفع ما تشوف الجادة، ثم بعد ذلك لا تمكن منه لأنه خبيث فيؤخذ منهم فوت عليهم. أما إذا قلنا على أن العقد باطل ويرجع لصلاة معناه كل الناس بيسوون هذا، وهذا يغريهم بالاستمرار المعاصي. وشو يفتح عليه في القراية؟
وهذا كتاب
قريت وانت ما نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إن قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن القرآن كلام الله بيّن في هذه الآيات أن الله جل وعلا قد نزل القرآن وأن القرآن منزل من قبل الله جل وعلا، ولذا في عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون منه بدأ وإليه يعود. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا إشارة إلى القرآن، وهو كتاب يعني مكتوب في اللوح المحفوظ وبالصحف التي بأيدي السفرة، وهو مكتوب أيضا في المصاحف فهو كتاب يعني مكتوب، أنزلناه، أنزله الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنحاء كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، يقول أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا وهذا نادر يأتي الملك على هيئته، وأحيانا ينفث في روعه عليه الصلاة والسلام. كتاب، وهذا كتاب نزله مبارك، بركة القرآن لا تنتهي، فهو مبارك من كل وجه وعلى أي حال، فمجرد قراءته متعبد بها التي لا تكلف شيئا، وبكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات، إذا قرأ القرآن يحصل القارئ على كل حرف في مقابل كل حرف 10 حسنات، هذا أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء، فأقل ما يحصل القارئ في الختمة الواحدة قراءة القرآن مرة واحدة على أكثر من 3 ملايين حسنة، هذا إذا قلنا أن المراد بالحرف حرف المبنى، وإلا فالخلاف موجود هل المراد بالحرف حرف المعنى أو المبنى، لكن المرجح أنه حرف المبنى. وهذه من بركاته، من بركاته أنه شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان، فمن قرأت عليه الفاتحة برئ من اللدغة كأنما نشط من عقال، كأنه ما أصيب، فالبركة فيه من كل وجه، من تدبره ورتله قرأه على وجه المأمور به هداه الله، من يريد ويروم الهدى فإنه هنا في قراءة القرآن على وجه المأمور به، من يريد زيادة الإيمان والطمأنينة وانشراح الصدر فعليه بقراءة القرآن، من يريد النور التام في الدنيا والآخرة فعليه يتمسك بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، نفترض أن القرآن ما نزل على بني آدم من البشر، نزل على جبل من الجبال الصلبة، يقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله، لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يحرك فيهم ساكن، لا يحرك فيهم شعرة. جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال شيبتني هود وأخواتها، حديث مختلف في حكمه، مثل به كثير من أهل العلم الحديث المضطرب، وإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه انتفى الاضطراب كما قرره ابن حجر، فهو حينئذ حديث حسن. فمن منا من تؤثر فيه سورة هود؟ رحمك الله، من منا من تؤثر فيه سورة هود؟ وهذا شيء مر علينا مر على غيره. أنا بدأت بسورة يونس ولم أفق إلا وأنا بسورة يوسف، يعني بدون مبالغة والله جل وعلا يقول عن هذا الكتاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من منا من يؤثر فيه قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور، ولما سمع زرارة بن أوفى أو قرأها في الصلاة مات صاعق فمات. فأنا نقول هذه أساطير، بعض الناس ينفي مثل هذا، وحجتهم في النفي أن هذا القرآن نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أتقى الناس وأخشى الناس وأورع الناس، ومع ذلك ما حصل له مثل هذا. صحابته الكرام أبو بكر الذي لا يستسمع قراءته من البكاء ما حصل له مثل هذا. وابن سيرين يقول ضع هؤلاء على جدار، فإن سقطوا من الجدار فهم صادقون، يعني كأنه يقول أن هؤلاء مثلون لا حقيقة لصنيعهم. وجمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام يقرر أن هذا حاصل وصحيح وثابت عمن نسب إليه. إذن كيف ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه الذين هم خيار الأمة؟ يقول القرآن ثقيل بلا شك، ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا كلام الله جل وعلا، نزل على قلب قوي قلب محمد عليه الصلاة والسلام فتحمله، قوي يتحمل هذا القول الثقيل. وقل مثل هذا بأصحابه، هم يستشعرون عظمة هذا القرآن لكن لقوة قلوبهم ما يحصل لهم هذا الخلل، لأن هذا نقص خلل، يعني ما حصل في عصر التابعين مما ذكر من القصص كثير منها ثابت، لا شك أنه ضعف أمام هذا القوي، يعني القلوب ضعفت عن تحمل هذا القوي فحصل ما حصل. يعني نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قلب قوي يتحمل هذا الكلام القوي مع الاستشعار، يتحمل مع الاستشعار، وكذلك صحابته الكرام، لكن جاء بعدهم التابعون مع هذا الاستشعار، يستشعرون عظمة القرآن وقوة القرآن مع أن القلوب بعد الصحابة ضعفت، فما حصل التوازن، يعني قوي مع قوي تحمل لكن قوي مع ضعيف ما يتحمل. ثم بعد ذلك إذا تجاوزنا القرون المفضلة انقطع هذا الأمر، صار الإنسان يقرأ القرآن ويسمع القرآن ولا يؤثر فيه. هل نقول أن قلوب قوية أو ما زالت ضعيفة؟ قلوب ضعيفة لكنها ما تستشعر عظمة هذا القرآن، فاستشعار عظمة هذا القرآن ضعف في قلوب الناس. ولذلك لو حصل لمثل هؤلاء أدنى مصيبة في ماله أو في بدنه أو في ولده عرفت كيف ضعف هذه القلوب. وجرى علينا وعلى غيرنا أمور هي محاك واختبارات النتيجة صفر، وإن كانت الأمة لا تخلو، لا تخلو الأمة من الكبار من الرجال العظماء الذين يتحملون مثل هذه الامتحانات ويتجاوزونها. والعام الماضي كان واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء تنتهي في 11:00، ولي معه موعد، جلسنا معه بعد المحاضرة ساعة ولم يتغير من وضعه شيء، هو الشيخ الذي عرفناه سابقا ولاحقا. ثم لما خرجنا منه وصلنا السكن اتصل علينا أن الشيخ حصل له العصر، يعني قبل المحاضرة وقبل لقائنا، أن ابنه الأكبر سقط مغمى عليه وذهب به إلى المستشفى ولم يتوصلوا إلى نتيجة. من يتحمل مثل هذا؟ لكنه اليقين. وعموم الناس وكل واحد يعرف نفسه ومقدار قلبه، والله المستعان. هذا القرآن لو نزل على جبل، لو أنزله الله جل وعلا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، عجوز في 70 أو 80 من عمرها تذهب إلى المستشفى ويقرر لها عملية حصوات في المرارة أو في الكلى، المقصود أنه يقرر لها عملية، فخرجت من المستشفى لتستخير ثم رجعت إليهم من الغد فحلل لها وجد أن الحصى نزل. طيب ماذا صنعتي؟ هي بعاده ينزل المكان الحصى من هذا المكان الذي هو فيه، لا بد من الاستئصال. قالت ما صنعت؟ قال وش صنعتي؟ قالت والله ما سويت إلا كاس من ماء زمزم نفثت فيه قرأت فيه الفاتحة والمعوذتين ونزل الحصى. قال عجيب. قالت نعم والله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، هذه حصوات صغيرة جدا كيف لا تتفتت من القرآن؟ وأيضا لكنه اليقين والإيمان، والله المستعان. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والشاهد في قوله لو أنزلنا، لكنه أنزل على هذه القلوب، قلوب أتقى الناس وأخشاهم وأعلمهم بالله جل وعلا وأعرفهم به محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، واعترى الأمة من الضعف ما اعتراها، حتى أن قراءة القرآن وسماع القرآن وغير القرآن على حد سواء. وبعض الناس يتأثر من بعض المواعظ أو بعض القصائد أكثر من تأثره في القرآن. ورأيتم ماذا يصنع الناس في يوم الختم القرآن، تجد القرآن يقرأ على مدى 30 ليلة من ليالي رمضان ما يؤثر في كثير من الناس، ثم إذا جاء الختم سمعت البكاء والصراخ من بعض الناس. لكن القرآن إنما يؤثر من يخاف الوعيد، فذكر بالقرآن من يخاف الوعيد. في هذه السنة في المسجد الحرام في ليلة من الليالي هي ليلة 27، وفي قنوت بعد التهجد، بعد التهجد في القنوت سمعنا صراخا عاليا، بكاء شديد، ثم بعد أن انتهت الصلاة سلمنا، قال هذا الذي سمع منه البكاء: ماذا تسمون هذه؟ حافظة الشاي أو القهوة التي تمنعها من البرودة. قال: نسميها ثلاجة. قال: ما تفهم، ثلاجة وتحفظ الحرارة؟ قل: ترمس. قال: لا، احنا نسميها ثلاجة، هذا اصطلاح ولا مشاحظة. لا، قل: ترمس لما كذا، إلى أن صارت شجار نزاع بعد البكاء الذي سمعناه قبل 3 دقائق. الإخوان، المسألة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، هل هذا البكاء حقيقي؟ يعني من يقرأ القرآن ويبكي، سمعنا والله من يبكي في القرآن، لكن هل لهذا البكاء أثر؟ يعني تجد في أول الآية يبكي وفي آخرها الصوت يعني متأثر، لكن الآية التي تليها ما كأنه مر به آية وعد وعيد. يعني لابد من إعادة النظر، أن السلف إذا بكى في الليل يعاد في النهار الواحد منهم. والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإلى الله المشتكى، يعني نعاني معاناة شديدة من هذا الأمر. يعني لو أن أحدنا يقرأ، وأنا أتحدث عن نفسي، أقرأ في المصحف وفي اليمين صفحة وفي اليسار صفحة، يتحرك الباب أو النافذة، لا تدري هل أنت في أعلى الصفحة اليمنى أو في آخر اليسرى. فالمسألة تحتاج إلى علاج ومعاناة، تحتاج إلى إعادة نظر، والله المستعان. يقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. نعم. يقرأ على الماء ويقرأ على غيره مما يمكن استعماله، مما يمكن استعماله يقرأ عليه، والقراءة على الماء هو إذا كان الداء في الجوف وأريد أن تصل هذه القراءة إلى الجوف، لا مانع أن يقرأ في عسل أو في زيت أو ما أشبه ذلك. لا، الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن القراءة في الماء فقال تجوز، ومأثورة عن عائشة، واستدل له بحديث حديث عند البيهقي وغيره، نسيته الآن، حديث المعيون حيث نفث له في الماء، هي فيه نص لكن نسيته الآن، ما استحضر. إيه، ما يمنع أن يكون غيره مثله. مثل الحكم واحد، الحكم واحد. نعم. حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. ها؟ أي يعني إذا كان مرض عضوي ولا نفسي ولا لا، لا يؤثر في المرض العضوي ما فيه إشكال أبدا. على كل حال، وش معنى الاستعداد؟ استعداد يعني يستطيع أن يقوي قلبه أكثر. له يقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، وهذا الشاهد، قالوا إنما أنت مفتر، يعني كذاب، كذاب، تأتينا اليوم بكذا وتأتينا غدا بكذا، يزعمون أن التغيير والتبديل من عنده عليه الصلاة والسلام. بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة الأمر وأنهم من عند الله جل وعلا. وأهل العلم يقولون لو كان مفتريا وحاشاه من ذلك ما حصل هذا التبديل وهذا التغيير، لأن هذا التبديل وهذا التغيير مثار تهمة، مثار تهمة. ومثل هذا المفتري لا يريد أن يتهم، والمفتري لا يريد أن يتهم، يريد أن يسد جميع منافذ الاتهام. فإذا كان يحصل هذا التغيير وهذا التبديل من قبل الله جل وعلا وينزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبرهم اليوم بشيء ثم ينسخ بعد ذلك ويغير ويبدل، والمفتري الحقيقي لا يريد أن يتهم بشيء، فهو يسد منافذ الاتهام، فلو كان من عنده ما فعل هذا، فدل على أنه من عند الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله روح القدس، نزله يعني نزل به، يحمله روح القدس وهو جبريل عليه السلام، والقدس التطهير لأنه مطهر من أدران الذنوب، من ربك، من الله جل وعلا، بالحق. هذا التنزيل إنما هو بالحق لا بالباطل، والله جل وعلا هو الحق وكلامه حق، والتنزيل بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثبت الذين آمنوا، ووجوه التثبيت في القرآن كثيرة جدا، يعني إذا نزل ما يصدقه الواقع، حصل قصة ثم نزل في هذه القصة من الوحي ما يؤيدها أو ما ينفيها، هذا تثبيت من الله جل وعلا لمن حضر هذه القصة ولمن سمع هذه القصة، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثبتهم لأنه مطابق الواقع. وفي قصة المجادلة فيما تقول عائشة رضي الله عنها، لا شك أن هذا تثبيت وأنه دليل أنه من عند الله جل وعلا، يعني عائشة أقرب ما تكون إليهم ما تسمع، ثم ينزل الوحي من فوق سبع السماوات مبينا للحكم ذاكرا أصل القصة. لا شك أن مثل هذا تثبيت. وفي كل يوم يطلع على سر من أسرار القرآن التي يثبت الله بها عباده الذين آمنوا، لكن لو قرأنا القرآن على وجه المأمور به عرفنا هذا. بل أكثرهم لا يعلمون، مع الأسف أن أكثر المسلمين وهم يقرأون القرآن لا يعلمون وجوه هذا التثبيت، لا يعلمه إلا من عاناه ممن قرأه على وجه المأمور به. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهدى وبشرى للمسلمين، هدى لا شك أن فيه الهداية، لأنه هو الصراط المستقيم كما جاء في تفسير السلف أنه القرآن هو الذي يهديهم وهو يدلهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هدى في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى، فالقرآن هدى وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم، قال جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كفار يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على كتب الأمم الماضية، إذا كيف يتهم؟ يقول لا يأتيه من يعلمه من البشر. وعينوا شخصا قالوا إنه هو الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، بشر، لكن الله جل وعلا رد عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام الذي يبلغكموه لسان عربي مبين، وهذا الرجل الذي تقول أنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أعجمي، والأعجمي لا ينطق بالعربية، لا ينطق بالعربية ولو كان أصله عربية، بخلاف العجمي المنسوب إلى العجم، المنسوب إلى العجم، فهذا نسبته إلى العجم يعني غير العرب ولو نطق بالعربية، لأنه قد يقول قائل ثم ماذا إذا كان أعجمي؟ سيبويه أعجمي وإمام من أئمة العربية، ما يمكن أن يقال هذا؟ جل أئمة اللغة أعاجم، فهل يكون فيه رد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي؟ أعاجم، لكنهم أئمة في العربية، فمن ينطق بالعربية لا يقال له أعجمي ولو كان من العجم، يقال له عجمي بدون همز، والذي لا ينطق بالعربية يقال له أعجمي ولو كان من أصول عربية، لئلا يقال إن هذا لسانه أعجم، هذا أعجم لك سبوه أعجم هو أعرف منا بلغة العرب، نقول لا، الأعجمي الذي لا يتكلم بالعربية ولو كان من أصل عربي بخلاف العجمي. طيب ها؟ نسيت اسمه اللي سموه ها؟ ما أدري والله نسيته. المقصود أن بهذا يرد على من يمكن أن يثير مثل هذه الشبهة، العجماء جبار، العجماء جبار، إيش معنى العجماء؟ نعم، البهيمة التي لا تنطق، فهي حينئذ تشبه الأعجمي ولا العجمي؟ إيش معنى العجماء؟ شوف يا أخوان، أنا أريد أن الآن الحديث فيه إشكال على ما قرر ولا ما فيه إشكال؟ العجماء جبار، يعني هل نسبتها إلى العجم مثل العجمي أو مثل الأعجمي؟ لا شك أن واقعها مثل الأعجمي لا مثل العجمي، هذا الواقع، لكن بناء الكلمة ها؟ نعم، هي أقرب إلى العجمي في بنائها، أقرب إلى العجمي منها إلى الأعجمي. يشكل على ما قرر ولا ما يشكل؟ يشكل، لكن العجمي الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية، الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية، لو لم يتعلم لصار عجميا أعجميا، الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية إلا إذا تعلم، وهذه العجمة مثل العجمي الذي لم يتعلم لأنها لم تتعلم فتستمر عجمة. الآن اتضح لنا الفرق، لأنهم يقولون العجمي، هم يقولون العجمي الذي يتكلم العربية، لا، المنسوب إلى العجم، فإن كان على أصله ونسبته إلى العجم ولم يتعلم العربية مثل سيبويه لقلنا عجمي أعجمي، وهذه عجمة ومع ذلك لا تتكلم مثل العجم، مثل العجم ومثل الأعاجم، مثل العجم الذين لم يتعلموا العربية ومثل الأعاجم الذي لا ينطقون بالعربية، فلا إشكال حينئذ. في إشكال ولا ما في إشكال؟ أما قررنا قلنا الأعجمي الذي لا ينطق بالعربية لسانه غير عربي، والعجمي المنسوب إلى العجم ولو نطق بالعربية، ولو نطق بالعربية، وإلا فالأصل فيه أنه منسوب إلى العجم، والعجم لا يتكلم من العربية، لكنه تعلم صار يتكلم بالعربية مثل سيبويه، بس صار إمام من أئمة العربية. هذه العجمة منسوبة إلى العجم في الأصل قبل التعلم لأنها ما تعلمت، فهي مثل العجمي الذي لا ينطق بالعربية، بقي على أصله ولم يتعلم. لأنه قد يثار مثل هذا في مثل هذا الكلام، ممكن ولا ما ممكن؟ لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني نزل بلسان العرب وبلغتهم، مبين بواسطة هذه اللغة التي هي العربية أشرف اللغات. وعلى هذا يقبح بمن يتصدى لتعليم القرآن أو تفسير القرآن أو فهم القرآن ولو لنفسه وهو لا يتقن العربية، بل معرفة العربية بجميع فروعها خير ما يعين على فهم القرآن بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو عربي. انتهينا الآن من مسألة القرآن والكلام وللفرق في مسألة الكلام، والناس اختلفوا في هذه المسألة على 9 أقوال ذكرها شارح الطحاوية، 9 أقوال. قال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، هذا القول الأول. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، أظنه في بعض الطرق ما يدل عليه، هنا في حديث سهل. يقول شارح الطحاوية رحمه الله: اختلف الناس وافترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيرهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة إلى آخره، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ويقول حينئذ القرآن عبارة عن المعنى، عبارة. وابن كلاب يقول حكاية، الأشاعرة يقولون عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله. ويكثر في كلام المتعلمين الآن فيما يقوله الله جل وعلا حكاية عن كذا، حكاية عن موسى، حكاية يعني أن الله جل وعلا قاله على لسان فلان. فهذه الجملة، هذه الكلمة تجتنب لئلا نوافق المبتدعة. الأمر الثاني، كلمة عبارة ابتذلها الناس، ابتذلها الناس واستعملوها في غير موضعها. يقول لك مثلا هذا القلم عبارة، أو هذا عبارة عن قلم. كيف عبارة؟ هذا قلم يا أخي، إيش عبارة عن قلم؟ نعم، هذا عبارة عن كتاب، وهذه عبارة عن سيارة، وهذا عبارة عن كذا. يعني إقحام للشيء في غير موضعه. رابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر معروف هبة الله بن ملكة، طبيبا معتبر مطبوع في الهند في مجلدين معروف يعني متداول. وإليه يميل الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع يعني بصوت حرف، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في كلام طويل جدا حول مسألة الكلام، يقول رحمه الله تعالى: والله ربي لم يزل متكلما، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات الله، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق؟ يعني لو كان القرآن مخلوق أي استعاذ به؟ لا، أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين. وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، الإمام أحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري. إلى أن قال بعد أن جاء الكلام النفسي، قال: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيانه، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق الرحمن خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. في كلام كثير جدا، من الطرائف أن بعضهم يقول بقدم الجلد والغلاف، إذا كتب المصحف في الورق قال حتى الورق قديم والجلد قديم والغلاف قديم، كل شيء قديم. ثم تهكم بقوله هؤلاء شيخ الإسلام، ثم تهكم بقولهم بقولهم ما لهم لم يقولوا بقدم الكاتب والمجلد. إذا كان الجلد والغلاف كلها قديمة، لما المجلد ليس من يصير قديم؟ على كل حال هذه مسألة عظيمة وفيها مباحث طويلة، وظل فيها طوائف ممن ينتسب إلى الدين، ولا فرق بين من يقول إن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة حينما كلم موسى وأخبره بأنه رب، فإذا قلنا إنه خلق الكلام في الشجرة فكلام الشجرة المخلوق فيها ككلام فرعون المخلوق فيه أنا ربكم الأعلى، ولا فرق. إذا قالت الشجرة أنا ربك، إذا على قول المعتزلة القرآن مخلوق أن الله خلقه في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت أنا ربك، فما الفرق بين قول الشجرة وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. لكن الضلال نسأل الله السلامة والعافية. هنا مذهب السالمية الذي يعبر عنهم بالاقترانية يقول الفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس يقابل الحدثان، فالسين عند الباء لا مسبوقة. يعني إذا قلت بسم الله خرجت الباء والسين في آن واحد، يعني ما في باء تسبق السين أو السين تسبق الباء، الكلام كله مقترن بعضه ببعض. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان إلى آخره، ولكن والقائلون بذا يقول إنما ترتيبها في السمع بالآذان، يعني أن الله جل وعلا على حد زعمهم تلفظ بالحروف دفعة واحدة، دفعة واحدة تعالى الله عما يقولون، لكن جبريل رتب هذه الحروف يعني من باب التصوير والتمثيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني كأن هذه الحروف حروف مطبعة اللي تجمع حرف حرف أعطيت للطابع وقال يلا رتب هذه الحروف واطبعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله المستعان. إخوان هذا كلام قد يقول قائل كيف يصدر مثل هذا الكلام عن عاقل؟ هذه البدع تنشأ شيئا فشيئا، تبدأ بمخالفة يسيرة للوحيين مخالفة يسيرة، ثم هذا المخالف يصر على هذه المخالفة، ثم يورد له من الأدلة ما لو كان متصفا بالورع لرجع، ولكن تأخذه العزة بالإثم فيصر، ثم يلزم بلوازم لكلامه، ثم يلتزم بهذه اللوازم. وإلا ابتداء ما يمكن يقول ثلاثة كلام. هل يقول، هل يتصور أن الله جل وعلا نطق بهذا الكلام كله دفعة واحدة؟ إذا بسم الله الباء ليست قبل السين ولا السين قبل الباء، يعني دفعة واحدة. وجبريل هو الذي تولى، الملك الذي نزل به هو الذي تولى الترتيب، يعني نظير قول الناس أو نظير ما هو الواقع. الحروف حروف المطابع، لما كانت المطابع حروف يعني رص، ما هي بكمبيوتر أن يمشي بطريقة إلكترونية، لا، الحروف كانت تأتي من رصاص، حرف حرف، هذا حرف يصلح في أول الكلمة، ونفس الحرف إذا كان في وسطها، نفس الحرف إذا كان في آخرها، تجمع الحروف حوالي 100 قطعة. إذا نظرنا إلى تغير صورة الحرف من كونه في أول الكلمة أو في أثنائها أو في آخرها، فيؤتى بها في كيس أو في علبة، هذه الحروف دفعة واحدة تسلم لصاحب المطبعة من المصنع الذي يصنعها، ثم صاحب المطبعة يرتب هذه الحروف. يعني ما في هذا الكيس من هذه الحروف هل يستفاد منه؟ نعم، إذن كلام الله جل وعلا لا يستفاد منه، إنما الكلام المفيد في ترتيب من رتب هذا الكلام، هذا غاية في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم وفي زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، يعني أنه كلام حادث ويبدأ هو بمشيئة لكنه حادث، لئلا يلزم أن يوجد قديم مع الله جل وعلا، فعلى هذا يتسلسل الحوادث القدم وهذا ممنوع، هذا قول الكرامية. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان إلى آخره. ثم نشوف مذهب قول ابن حزم في القرآن، هو كلام شنيع قبيح. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. يقول ما عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، يعني ما ينطق به قرآن، والذي في المصحف قرآن غير الذي ينطق به، والثالث المحفوظ بين صدورنا الذي لا ينطق به، المحفوظ في الصدور. هذه الثلاث خليقة الرحمن، هذه مخلوقة. نعم يجي هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن. والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن. فقول ابن حزم لا شك أنه ضلال. ثم قال هنا الشارح بعد أن ترجم له بترجمة
مطولة. يقول فلا بد من بيان معناه، فقوله بل أربع يسمى كل يسمى كل يسمى بالقرآن، هذا الذي يتلى، والثاني المكتوب في المصاحف، والثالث المحفوظ في الصدور، والمراد بالرسم الخط. وقوله هذه الثلاث خليقة الرحمن، وهذا القول من أبطل الأقوال التي قيلت في القرآن، ولذلك قال الناظم وذاك قول بين البطلان. قوله والرابع المعنى القديم إلى آخره، كأنه والله أعلم وافق الأشاعرة والكلابية في إثبات المعنى النفسي، وقد تقدم القول في المعنى النفسي بما أغنى عن الإعادة، يعني أنه يوافق المعتزلة في الثلاثة ويوافق الأشعرية في المعنى النفسي. وقول الناظم أظنه قد رام شيئا لم يجد، إلى قوله أن المعين ذو مراتب أربع إلى آخره، أن المعين كزيد مثلا له أربع وجودات، وجوده خارجي يعني المكون من جسده المحسوس المرئي، هذا وجوده الخارجي، ووجود ذهني يعني أنت في ذهنك تتصور أن زيد من البشر وأنه من الذكور، تتصوره ذكر وتتصوره من بني آدم وتصوره ذا طول وعرض، ووجود ذهني ووجود لفظي، لفظت بهذه الحروف الزاي والياء والدال، أي في اللفظ إذا تلفظت بلفظ زيد، ووجود رسمي أي خطي. هذه المراتب الأربع، يعني لما تقول زيد أمامك زيد ماثل، هذا وجود خارجي، وأنت تتصور هذا المسمى بهذا الاسم من بني آدم، تصوره ذكر، تصوره له طول وعرض ولون، هذا وجود ذهني، ووجود لفظي، أنت لفظت قلت هذا زيد، أنت لفظت بالحروف الثلاثة، ثم بعد ذلك وجود رسمي كتبت زيد. فهذه وجودات الأربع، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فذكر المراتب الأربعة، وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقه، وذكر الوجود الرسمي المطابق للفظ لللفظي لللفظي المطابق لللفظي الدال على العلمي. فمذهب ابن حزم أن القرآن في المراتب الثلاث مخلوق، وهو وجود العيني واللفظ والرسمي، ولكن الأولى بالتسمية بالقرآن هو وجوده العيني، بقي عنده المعنى القديم فهو غير مخلوق. صلى الله السلامة والعافية. فمن أراد النجاة وأراد العصمة فعليه بالكتاب والسنة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.